الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث الطاهر مكسورة أو شيء؟ ما زال البحث في استصحاب الكلي، وذكرنا في الدرس الأخير أن الاستصحاب في موارد استصحاب الكلي يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج، لما ذكرناه في أول الكتاب في ذيل البحث عن القضية الحقيقية للأحكام، أن معروض الحكم الشرعي هو الصورة الذهنية من حيث إنها ترى عين الخارج، وبناء على ذلك فالمستصحب ليس هو ذات الكل بما هو هو من المعقولات الثانية، لأن الكل بما هو من المعقولات الثانية ليس مركبا للأثر ليتم استصحابه، وليس هو المصداق الخارجي حتى يقال إن المصداق الخارجي لابد أن يكون جزئيا، فأين هو استصحاب الكلي؟ بل المستصحب هو الجامع والكلي، لكن بما أنه مرآة للخارج. فبالتالي إذن يوجد عندنا واسطة وحالة ثالثة، ليس هو ذات الكل بما هو هو، وليس هو الخارج بالمباشرة، لأن الكل بما هو هو ليس منشأ للأثر، والخارج بالمباشرة الخارج لابد أن يكون جزئيا، وإنما المستصحب هو شق ثالث، حالة ثالثة، وهو الكل بما هو مرآة للخارج، الجامع بما أنه يرى عين الخارج. هذا خلاصة ما تقدم في المبحث السابق. وعلى هذا الأساس يتضح بطلان نظريتين. النظرية الأولى تبتني على ما نسب إلى الرجل الهمداني الذي التقاه الشيخ الرئيس في طريقه إلى همدان، وعلى ما ينقل بأنه كان عزيز المحاسن عليه هيبة العلماء، فيدعي ماذا؟ يدعي أن الكل يوجد في الخارج بوجود واحد في جميع الأفراد. فبناء على ذلك أشكل عليه الشيخ الرئيس بأنه يلزم أن يكون الشيء الواحد مجمعا للمتناقضات، إذا كان الكل الطبيعي يوجد في الخارج بوجود واحد في وفيك وفي جميع الأفراد، حينئذ هذا الشيء الواحد يلزم أن يكون طويلا وقصيرا، يلزم أن يكون عالما وجاهلا، يلزم أن يكون عربيا وغير عربي، لأن هذه الأوصاف والمشخصات المتناقضة التي أذكرها إذا كان التعرض على شيء واحد في جميع أفراد الكل فيلزم أن يكون الشيء الواحد مجمعا للمتناقضات، وهذا بديهي البطلان. فإذا نظرية الرجل الهمداني تبتني على أن الكل الطبيعي في جميع أفراده هو شيء واحد وموجود في جميع الأفراد، ونسبة الكل الطبيعي إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى ماذا؟ إلى الأبناء المتعددين. فكما أن أب واحد قد يكون له عدة أبناء، وهؤلاء الأبناء باختلافاتهم لهم أب واحد، فالكل الطبيعي أب، هذا الأب موجود في جميع الأفراد. هذه نظرية إذن الرجل الهمداني. بناء على هذه النظرية قد يقال حينئذ أنه نفرق بين استصحاب الكل وبين استصحاب الفرد بهذا الفرق، أن استصحاب الفرد يكون المستصحب فيه هو المشخصات الخارجية، بينما في استصحاب الكل يكون المستصحب هو ذلك الشيء الواحد المنتشر في جميع الأفراد. فحينئذ حصل فرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد. ما هو الفرق؟ أن المستصحب في استصحاب الفرد ما هو؟ المشخصات. والمستصحب في استصحاب الكل ما هو؟ هو ذلك الشيء الواحد المنتشر في جميع الأفراد. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه النظرية، أولا هي في حد ذاتها تبتني على أمر باطل. ما هو هذا الأمر الباطل؟ وهي نظرية من؟ الرجل الهمداني، وهو أن يكون نسبة الكل إلى أفراده نسبة الأب الواحد، لأن هذه النظرية أبطلها العلماء على أساس أنه يلزم أن يكون الكل مجمعا للمتناقضين كما ذكرنا قبل قليل. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه لا نحتاج إلى هذا التفسير المبتني على هذه النظرية الباطلة. بعد إمكان أن يقال إن المستصحب هو نفس الجامع، لكن بما هو ماذا؟ بما هو منشأ للأثر. الجامع متى يكون منشأ للأثر؟ إذا نظرنا إليه بالحمل الأولي، الحمل التصوري، النظرة غير الفاحصة التي شرحناها في أول الكتاب. يعني صورة النار بالنظرة العابرة ترى نارا أو ليست بنار، بالنظرة العابرة غير المدققة ترى نارا ومنشأ للأثر. نعم إذا دققنا في هذه الصورة هي صورة لا تحرق، هذه قلنا النار بالحمل الشاية، يعني بالنظرة التدقيقية الفاحصة. فالنار بالنظرة العابرة الأولية هي محرقة، وهي التي تكون موضوع في القضية الحملية في قولك النار محرقة، لا النار الخارجية، لأن الحمل من الأمور التي تعرض وين؟ في الذهن.
فلا يعقل ما كان يعرض في الذهن أن يحل في الخارج. ولكن في نفس الوقت حتى لا تكون القضية كاذبة عندما نقول النار محرقة، ليس المحرق هو الوجود الذهني للنار بما هو وجود ذهني، بل النار التي ترى مرآة للخارج. كذلك فيما نحن فيه، المستصحب هو الجامع، لكن أي جامع؟ الجامع الذي يرى عين الخارج، الذي يستكشف منه الخارج، الذي يكون مرآة للخارج. فلا نحتاج نحن إلى الابتناء على هذه النظرية السابقة. نعم، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية الباطلة أيضا في تفسير استصحاب الكلي، بأن يقال هكذا أن الكلي الطبيعي بناء على نظرية المشهور نسبته إلى الأفراد ماذا؟ على غير رأي الرجل الهمداني، نسبته إلى الأفراد ماذا؟ نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين. يعني كيف؟ يعني كما أن كل ابن له أب، كل فرد له حصة من الكل الطبيعي، حتى لا يلزم إشكال أن يكون الشيء الواحد مجمعا للمتناقضين. الكل الطبيعي الذي عرض عليه القصر غير الكل الطبيعي الذي عرض عليه الطول، الحصة من الكل الطبيعي الذي عرض عليها الجهل غير الحصة من الكل الطبيعي الذي عرض عليها ماذا؟ العلم. فالكل الطبيعي عبارة عن حصص متعددة للكل موجودة بوجود الأفراد. فإذا كان عبارة عن حصص متعددة، نقول حينئذ، هذه النظرية الثانية، نقول حينئذ إن المستصحب في استصحاب الكلي هو هذه الحصص المتواجدة بأفرادها. فحينئذ الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد أن استصحاب الكلي يعني استصحاب الحصة، استصحاب الفرد يعني استصحاب المشخص الذي يعرض على الحصة. هذا هي النظرية الثانية في التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الجزء. تفت جيدا خلاصة المطلب، يوجد نظريات ثلاث في التفريق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. النظرية الأولى ما اختاره المصنف، ما هي؟ أن استصحاب الكلي عبارة عن استصحاب الجامع، لكن ماذا؟ الجامع بما هو مرآة للخارج. بينما استصحاب الفرد ليس هو استصحاب للجامع، بل يعني ليس استصحاب للفرد بتوسط الجامع، بل هو استصحاب للفرد مباشرة بلا توسط المرآة، غير عنوانه الأولي. شنو غير عنوانه الأولي؟ يعني عنوان زيد، عنوان العدالة، عنوان الحدث الأصغر، هذا هو المستصحب في استصحاب الفرد. يعني نستصحبه مباشرة بعنوانه الذي ينطبق عليه، من دون أن نأتي بجامع يكون هو مرآة له ولأفراد أخرى. ففي استصحاب الكلي المستصحب هو الجامع الذي يكون مرآة، في استصحاب الفرد المستصحب ماذا؟ نفس المنطبق عليه الشيء بعنوانه الأول. النظرية الثانية أن المستصحب عبارة عن ذلك الشيء الواحد الموجود والمنتشر في جميع الأفراد، وهذه مبتني على نظرية من؟ الرجل الهمداني. وهدف استصحاب الكلي واستصحاب الفرد واستصحاب المشخصات المعروضة على ذلك الشيء واحد. النظرية الثالثة تبتني على رأي المشهور في تفسير الكل الطبيعي، وهو أن الكل الطبيعي يوجد في الخارج لكن له حصص متعددة، فحينئذ يكون استصحاب الكل عبارة عن استصحاب الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن ماذا؟ عن استصحاب المشخصات التي تعرض على هذه الحصة. هذه النظرية الثالثة أيضا يرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا حاجة إلى هذه النظرية بعد إمكان تصوير أن يكون المستصحب هو عين الكل، لأن صاحب هذه النظرية الثالثة لماذا جاء إليها؟ لماذا اختارها؟ اختارها للشبهة التي تقول أن الكلي بما هو كلي ليس منشأ للأثر. ونحن بينا أن نحن لا نريد أن نستصحب الكلي بما هو كلي، وإنما نستصحب الكلي بما هو مرآة للخارج، فتنحل المشكلة فلا نحتاج إلى هذه النظرية. وبهذا الكلام وبهذا يتم الكلام في الجهة الأولى. نقرأ: وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع خارجيا واحد، حيث إن الكل موجود بعين وجود الفرد. وهذا إذا ما الفارق؟ إذا كان يشتركان في أن هناك وجود واحد، ما الفرق؟ هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع، فهو إنما يتعلق بالواقع بواسطة ماذا؟ بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره. فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير، فهذا استصحاب الفرد. يعني العنوان التفصيلي ماذا؟ الذي لا ينطبق إلا على هذا الخارج، اللي هو زيد مثلا، اللي هو الحدث الأصغر مثلا، حدث النوم مثلا، وهكذا. بينما لو كان العنوان المشير، يعني دائما نحن نحتاج إلى عنوان مشير، لكن مرة العنوان المشير تفصيلي ومرة العنوان المشير ماذا؟ إجمالي، يعني ينطبق عليه وعلى غيره، مثل عنوان الإنسان ينطبق على زيد وينطبق على عمر. لكن الإنسان استصحب لا بما هو مفهوم موجود في الذهن، بل بما هو مفهوم حاكي عن الخارج. فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب الفرد، وإن كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين. والذي يحدد، كيف نعرف أن المستصحب هو الكلي أو الفرد؟ ما هو الضابط؟ يقول على حسب الأثر. مرة يكون الأثر الشرعي ثابت للفرد، ومرة يكون الأثر الشرعي ثابتا للعنوان للكل. والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله. ومرة يؤخذ الأثر الشرعي لعنوان الحدث، يحرم على المحدث مس كتاب الله تعالى. فالأثر وهو حرمة المس أثر لأي شيء؟ لكلية الحدث، ومرة يكون الأثر أثر لجزئية الحدث. يحرم على المحدث بالأصغر أو بالأكبر أن يدخل المسجد، فيختلف باختلاف الأثر. وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوة التعدد في الواقع الخارجي، وأن الكل وأن للكل واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الأفراد، على طريقة الرجل الهمداني في تصور الكل الطبيعي، وهي دعوة باطلة لما ثبت في محله من أن الكل موجود بعينه وجود الأفراد وليس له واقع وسيع في الخارج. يوجد بل يوجد تفسيران لتفسير نظرية الرجل الهمداني. صحيح، هنا الشهيد الصدر أشار إلى هذا التفسير، أن الكل الطبيعي له وجود في أفق ما، هذا الوجود الواحد في أفق ما ينطبق على هذا الفرد وذاك الفرد وهكذا إلى سائر الأفراد، وهذا معنى نسبة الأب إلى الأبناء. فحينئذ يأتي الإشكال أيضا أنه يكون هذا الشيء الواحد معروضا للمتناقضين. فيوجد تفسيرات متعددة لنظرية الرجل الهمداني، هذا ما بنى عليه المصنف، وإن كان يظهر من شرح الإشارات أنه يوجد تفسير آخر لهذه النظرية، وهي دعوة باطلة لما ثبت في محله من أن الكل موجود بعين وجود الأفراد، كما أنه هذه النظرية الثالثة الآن، كما أنه لا موجب لإرجاع الكل في مقام التفرقة المذكورة إلى الحصة، ودعوة أن كل فرد يشتمل على حصة من الكل مغايرة لما يشتمل عليه الفرد الآخر، وهذا معنى نسبة الآباء إلى الأبناء، يعني نظرية ماذا؟ المشهور. ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكل ومشخصات عرضية، واستصحاب الكل عبارة عن استصحاب ذات الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع مشخصاتها، لأن الفرد ما معنى الفرد؟ الفرد هو الإنسان زائد مشخصات الخارجية، هذا هو الفرق. بل الصحيح في التفرقة ما ذكرناه، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. عدم الحاجة. المصنف في هذه النظرية الثالثة ناظر إلى الشق الأول منها، وهو أن يكون استصحاب الكل متعلق بماذا؟ بالحصة، وغير ناظر إلى الشق الثاني من القضية. يعني بعبارة أخرى، إذا أردنا أن نناقش هذه النظرية الثالثة تفصيلا يمكن أن نناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى عدم الحاجة، هي الذي ذكره المصنف، لأنه بعد أن تمكننا من تصوير جريان الاستصحاب في الجامع بلا أي محظور لا نحتاج إلى هذه النظرية. هذا هو الإشكال الأول الذي يظهر من عبارة المصنف. الإشكال الثاني لا يظهر هنا، وإنما نفهمه مما تقدم في أول الكتاب، يرتبط بالشق الثاني، وهو استصحاب ماذا؟ الفرد. أنت تقول إن استصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع يعني العارض مع المعروض، كلاهما العارض مع المعروض هو ذلك الشيء الموجود في الخارج، قبل وجوده لا معنى لاستصحابه، بعد وجوده سقط الحكم،
فلا يترتب عليه أثر شرعي، لأن المفروض أن الحكم قد سقط بوجوده، قبل وجوده لا وجود له لكي يستصحب، وبعد وجوده سقط الحكم والأثر الشرعي، فلا يبقى داعي إلى استصحابه. لكن هنا كأنه غير ناظر إلى هذا الشق الثاني. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية وهي المهمة في أقسام استصحاب الكل، بعد أن اتضح لدينا أن الاستصحاب باعتبار المستصحب ينقسم إلى استصحاب الفرد وإلى استصحاب الكل، استصحاب الكل له أنحاء وليس كله على مسق واحد. في البداية المصنف قسم استصحاب الكل إلى قسمين، في البداية قسم استصحاب الكل إلى قسمين. القسم الأول أن نشك في بقاء الكل من دون أن ينشأ الشك في بقائه من الشك في حدوث الفرد، من دون أن ينشأ الشك في بقائه من الشك في حدوث الفرد. مثلا علمنا بوجود إنسان في الدار، الإنسان كل، ولكن لابد للكل أن يوجد في ضمن فرد، لأن الكل الطبيعي يوجد في الخارج بوجود ماذا؟ أفراده. فعلمنا بوجود إنسان في الدار في ضمن زيد مثلا، فإذن أنا عندي علم بالكل وعندي علم بماذا؟ بالجزء. يعني عندي علم بوجود الإنسان وعندي علم بوجود زيد. فمرة يكون الأثر أثرا للإنسان فأستصحب بقاء الإنسان، ومرة يكون الأثر أثرا لزيد فأستصحب ماذا؟ بقاء زيد. فإذا يرتبط كيفية الاستصحاب قلنا بحسب ماذا؟ ترتب الأثر. لكن بعد ذلك أشك في خروج زيد، بعد أن كنت على يقين أشك في خروج زيد، هنا شكي في بقاء الكل لم ينشأ من شكي في حدوث الفرد. ليه؟ لأن الفرد حتما حدث، لأني عندي علم بأن زيدان في الدار، وإنما شكي في بقاء الكل نشأ من أي شيء؟ نشأ من شكي في خروج زيد، لا من شك في حدوث زيد. واضح هذا الفرق؟ هذا هو القسم الأول، أن يكون الشك في بقاء الكل غير ناشئ من الشك في حدوث الفرد. القسم الثاني أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في حدوث الفرد. مثاله: أعلم بوجود حيوان في الدار لكن مردد بين طويل العمر وقصير العمر، عادة يمثلون بهذا المثال، مردد بين الفيل وبين ماذا؟ البقة أو البق، يعني شو يسمونها؟ لها اسم آخر. نعم، لا، ذبابة غير، هذا على الزواج ما عم تميز من الذباب. فالبق هذا ماذا يسمى بق بعد ما له اسم آخر. المهم فمردد يعني باعتبار أن كل واحد له خرطوم، لكن واحد قصير العمر وواحد ماذا طويل العمر. فمرت فترة زمنية، مرت فترة زمنية بحيث لو كان الموجود في الغرفة هو البق فحتما الآن غير موجود، يكون قد مات. وإن كان الموجود في الغرفة هو الفيل فحتما الحيوان الآن ما زال موجودا. فإذا نشك في بقاء الكل من أين نشأ؟ من الشك في حدوث الفرد، من شك في كون الذي في الغرفة هو الفيل. وإلا لو كنت على يقين أن الذي في الغرفة هو البق الآن أنا أقطع بارتفاع الكل. مثال آخر أكثر واقعية، علمت بأني محدث بحدث مردد بين الأصغر وبين ماذا الأكبر، وبعد علمي بالحدث توضأت. بعد الوضوء أشك في بقاء الحدث. ليه؟ لاحتمال أن الحدث الذي حصل لي أي حدث هو الحدث الأكبر. إذ لو كان الحدث الذي حصل لي هو الحدث الأكبر الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، فأنا ما زلت محدثا. فإذا الشك في بقاء الكل من أين نشأ؟ من الشك في حدوث الفرد، هل هو الفرد الطويل أو الفرد القصير، هل هو الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. واضح هذا الكلام؟ تعال نقرأ هذا المقدار. يقول الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكل، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكل إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكل غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد، والآخر الناشئ من الشك في حدوث الفرد. ومثال الأول أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه. هنا شك في بقاء الكل من أين نشأ؟ من شك في خروج جزئي، لا من شك في حدوث الجزئي. واضح هذا الكلام؟ ومثال الثاني أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر ويشك في ارتفاعه بعد الوضوء، فإن الشك مسبب عن الشك في حدوث الأكبر. فإن الشك في أي شيء، فإن الشك في أي شيء، في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث الأكبر. واضح هذا الكلام؟ نعم. هذا التقسيم الأولي لاستصحاب الكل. كما لاحظت هذا التقسيم بأي لحاظ؟ يعني أساس القسمة هنا ما هو؟ منشأ الشك، هل نشأ من الشك في حدوث الفرد أو لا؟ واضح؟ الآن يريد أن يقسم القسم الأول، وهو أن يكون الشك في بقاء الكل غير ناشئ من الشك في حدوث الفرد. هذا القسم الأول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الكل معلوما بالتفصيل. كيف الكل معلوم بالتفصيل؟ كالمثال المتقدم، علمت بأن الإنسان في الدار في ضمن من؟ في ضمن زيد. يعني أنا أعلم هذا أن الكل الموجود في الدار منطبق على من؟ على زيد. هذا علم بالكل بالتفصيل. واضح هذا الشيء؟
ثم أشك في بقائه لما ذكرنا، لما ذكرنا لاحتمال خروج زيد من الغرفة. وهنا أركان الاستصحاب تامة في كل من الجزء وفي كل من الكل. يختلف الأمر باختلاف الأثر الشرعي. إن كان الأثر الشرعي مترتبا على الكل، يعني مثلا واحد نظر نذر أنه إذا كان يوجد إنسان في المسجد سوف يتصدق، فالأثر أثر لمن؟ للإنسان أو لزيد؟ للإنسان. فإذا كان يوجد في وقت الصلاة إنسان في المسجد أتصدق. هذا قبل الصلاة كان يوجد إنسان، كنت على يقين من الكل. الآن شككت في ارتفاع الإنسان، ليش؟ للشك في خروج زيد، فأستصحب بقاء الإنسان. طبعا لا أستطيع أن أستصحب بقاء زيد، ليه؟ لأنه لا يوجد أثر شرعي لبقاء زيد بحسب الفرض. وأخرى لا يكون الأثر الشرعي لبقاء زيد، كما لو كان زيد ابني فضرت نذر أنه لو كان ابني في المسجد في وقت الصلاة أتصدق بكذا. فهنا الذي يجري استصحاب الكلي أو استصحاب الجزئي؟ استصحاب الجزئي. فإذا يجوز لك أن تستصحب الكلي ويجوز لك أن تستصحب الجزئي باختلافه بحسب الأثر، لأن أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق موجود في كل من الجزئي والكلي. فحينئذ لكي يجري الاستصحاب لا بد من ترتب الأثر، فحينئذ ننظر الأثر أثر للكل أم أنه أثر للجزء. واضح؟ هذه الحالة الأولى. ثم بعد ذلك يقول المصنف أنه استصحاب الكل هنا يجري سواء أخذنا بمقولة الرجل الهمداني أو أخذنا بالنظرية الثالثة أو أخذنا بالنظرية الأولى التي اختارها المصنف، لأن أركان الاستصحاب على هذه النظريات الثلاث كلها متوفرة، كلها متوفرة فلا يفرق. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: وأما القسم الأول فله حالتان، الأولى أن يكون الكلي معلوما تفصيلا ويشك في بقائه كما في المثال المذكور حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا، وهنا إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الكلي على الجامع جرى استصحاب الكلي. واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فصرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود المنتشر الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمدان. الوجود السعي ما المقصود منها؟ يعني الوجود المنتشر، يعني الكلي الطبيعي شيء واحد منتشر في جميع الأفراد. واضح هذا الكلام؟ أو فسرناه بأن الكل طبيعي فسرناه بالحصة على مقولة من؟ المشهور. أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي على ما تقدم في الجهة السابقة. إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب ماذا؟ واضح؟ هذه هي الحالة الأولى من القسم الأول. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله.